أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، مر بنا جملة من الوجوه لتصوير أن القيد الزماني ليس بنحو النعتية، بل هو بنحو الانضمام. جملة من وجوه المتقدمة في الحقيقة تصب وتركز على هذه النقطة. كتذكر أخيرة قبل أن نذهب للشقوق الأخرى، بالدقة مر بنا أن الحيثية النعتية مو بالضروري تكون انضمامية، في فرق دقيق بعد. وأيضا ليست النعتية بالضرورة أن تكون وحدة المطلوب، وإن كان بينهما تقارب، كما أن يعني الحيثية التقييدية عام، كما أن وحدة المطلوب لا تعني أنها بالذات نعتية، بل ربما أخص. وكذلك الحيثية التقييدية ليست بالضرورة، أو الحيثية نعم التقييدية ليست بالضرورة أن تعني وحدة المطلوب، قد أيضا حيثية تقييدية لكن بنحو الانضمام. فالضوابط هذه بينها عموم خصوص، بكلمة موجزة، هذه الضوابط بينها عموم خصوص من وين جي، ليست بحذافيرها متطابقة ومتساوية، وإن تخيل ذلك على كل ربما في جملة من الكلمات، لكن الصحيح كما نبه عليه غير واحد من المدققين المحققين من الأعلام أنه تطابق حرفي غير موجود. هذا إجمال ما مر. ندخل في الشق الثاني، الشق الثاني من بحث الاستصحاب في التدريجيات. الشق الثاني عبارة عن الشبهة المفهومية، كان ذاك الشبهة الموضوعية، البحث الذي مر الآن كله الشبهة الموضوعية، قيدية الزمان فيه، أو قل حتى الشبهة الحكمية لكن بهذا النمط. الآن شق آخر في استصحاب الأمور التدريجية، هل يجري أو لا يجري، فيما إذا كان في الشبهة المفهومية، مفهوم الغروب إلى متى، مفهوم نصف الليل إلى متى، مفهوم الفجر، اختلاف بين الأعلام إلى متى، مفهوم الإقامة، عشرة أيام ينافيها الخروج إلى كذا أو لا ينافيها. الشك في هذه الأمور التدريجية من ناحية الشبهة المفهومية. بهذه المناسبة هذا البحث في الحقيقة هو تنبيه مستقل على حدة، على حالة، وهو يعني ليس أنه منضوي تحت تنبيه استصحاب الأمور التدريجية، بل هو في نفسه تنبيه مستقل مهم، يعرف هل يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية أم لا، سواء في الأمور التدريجية أو في غير الأمور التدريجية. أن هذا بحث الشبهة المفهومية وجريان الاستصحاب فيها لا ينحصر بالأمور التدريجية، بالعناوين ذات الأمور التدريجية. هذا مثال للشبهة المفهومية، أن يكون العنوان من الأمور التدريجية كالزمان يشك في امتداده، وإلا البحث هو أعم. البحث هو أعم. فلذا البحث بالدقة هو في الشبه المفهومية، وإن كان البحث الشبه المفهومية ربما في تنبيه آخر أيضا أثاره الإعلام، لكن لا بأس هنا نعقد الكلام حوله، لأنهم جملة منهم هنا عقدوا الكلام حول الشبه المفهومية، يعني جريان الاستصحاب في الشبه المفهومية. فإذا هو وإن كان شقا من أحد شقوق المسألة في الأمور التدريجية، لكن بالدقة البحث ليس خاص بالأمور التدريجية. أي عنوان فيه شبهة مفهومية هل استصحاب يجري أو لا يجري فيه؟ ويعرف هذا التنبيه الآن بحسب تسلسل البحث، نحن نبحث في شق من شقوق الأمور التدريجية، لكن بالدقة لا، هذا بحث مستقل يثمر في الأمور التدريجية في هذا الشق، وإلا هو بحث مستقل حول جريان الاستصحاب في الشبه المفهومية. بعبارة أخرى، في جملة من الموارد الشك في بقاء الحكم وعدم بقاءه بسبب العنوان المأخوذ في الدليل، العنوان مفهومه مجمل، مفهوم مجمل دار بين متباينين، أحدهما ممتد والآخر ممتد، أو بين أقل وأكثر. إجمالا بقاء العنوان مشكوك كشبهة حكمية، منشأ الشبهة في بقاء الحكم ليس الخارج، لأنه كما لا يخفى على الأخوان أن الشبهة المفهومية من أقسام الشبهة الحكمية. واضح لماذا هي من أقسام الشبهة الحكمية؟ لأن الشبهة المفهومية المفهوم الذي أخذه الشارع في الدليل، فإذا الاشتباه أو الشبهة أو الالتباس آت من الدليل الذي واللفظ والقالب الذي أخذه الشارع. طبعا شبهة بالنسبة لنا باعتبار نحن لا نحيط إما باللغة العربية أو لا نحيط به الحقيقة الشرعية، النقص منا وليس من الشارع. لكن أيا ما كان، يقال أن منشأ الشك هو الدليل الشرعي، الجعل الشرعي. فإذا الشبهة المفهومية هي شبهة حكمية وليست شبهة ماذا؟ موضوعية. لماذا ليست شبهة موضوعية؟ وأنا أشك الليل تحقق خارجا أو لا، بالدقة سقوط القرص أنا أدري بي سقط الحسي، ولكن أشك أن الليل كما هي لغوية أو تكوينية أو شرعية لا فرق، إما الشك في المفهوم من جهة لغوية أو من جهة تكوينية أو من جهة الحقيقة الشرعية، الشك في المفهوم شبهة حكمية أعم من أن يكون التردد في المفهوم اللغوي أو التكويني أو مفهومها، مو الوجود التكويني، المفهوم التكويني، يعني المفهوم عقلا من هذا أو المفهوم بحسب الحقيقة الشرعية. التشهد له حقيقة شرعية أم لا بغض النظر عن الصلاة؟ وهل غيرها الشارع في باب الصلاة ولم يغيرها مثلا في الشهادة الثالثة؟ المهم، فإذن الشك في المفهوم ليس منشأه الوجود الخارجي، الوجود الخارجي سقوط القرص، سقط القرص، وجزما الآن الحمرة المشرقية لم تذهب، فهل يتحقق بذلك الغروب أم لا؟ نشوف الآن، جزما الفجر طلع لكن الشمس لم تطلع، هل النهار يبدأ بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس أو لا؟ مو النهار، الآن البياض موجود على الأفق بس ما يرى بالعين الحسية، لكن لو أستخدم الناظور مو عين مسلحة، لو أستخدم الناظور أرى الأفق، أرى البياض المعترض بالعين مجردة ما أرى، لكن بالعين مو المسلحة، بالعين الحادة نسميه يرى. هل حين يدين الفجر هنا في كلام في طلوع الفجر، طلوع الفجر الذي هو وقت صلاة الصبح أو وقت الصيام هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تبين الفرق بين الخيطين. وأذان حدان وليس حد واحد، الفجر ربما كثير في بحث هذا المبحث ما خاض فيه، لكن جملة من رواد كبار الفقه لما بحثوا هل الفجر نفس الفجر أم فيه ترديد، هل الفجر هو الخيطين وإن لم يتبينا بالعين المجردة أو هو تبين الخيطين، بينهما فرق ربما قريب 10 دقائق أو 7 دقائق. شلون الحمرة المشرقية والمغربية؟ أي هكذا تقريبا. عندنا روايات أن رسول الله، روايات عديدة أن جبرائيل أتى لوقت الصبح وللزوال وللمغرب وللعشاء وللظهر وللعصر، أتى بوقتين وقتين، أتى لكل صلاة بوقتين مو البدء والمنتهى، لا يعني بدء الفضيلة ومنتهى الفضيلة، أتى لكل صلاة بوقتين، وقت الفضيلة وقته جبرائيل بوقتين بدء وقت الفضيلة. المهم ما أريد أخوض في هذا البحث الفقهي، بدء وقت الفضيلة أتى روايات متعددة في الوسائل تراجعوها، ففي الصبح أتاه والوقت غلس، أصلا ما حد يشوف أحد، وقال صل يا رسول الله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه بيوم آخر حين تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض أو الأبيض من الأسود، يعني بدأ وقت الفضيلة بوقتين. على كل من الصحيح هو أن الفجر الخيطين وليس التبين، التبين وقت حد بدء لوقت الفضيلة آخر، وإن كان الكثير ربما ما نقح بالمبحث، لكن كثير آخرون نقحوا هذا المبحث وهو الصحيح. لاحظ الفجر مثلا في كلام، نفس الفجر مو النهار بعد، نفس الفجر في كلام، ما هو الفجر؟ هي اللي تشوفون الآن في اختلاف، مو شبهة موضوعية بالضرورة، قد تكون شبهة مفهومية، الفجر ما هو؟ المهم من هذا القبيل شو إذن الشبهة المفهومية بالدقة ليست شبهة في الموضوع الخارجي، إنما هي شبهة فوين؟ في العنوان والمفهوم الذي أخذه الشرع، سواء هذا العنوان قيد الموضوع أو قيد المتعلق، هذه هي الشبهة المفهومية، وهي شبهة حكمية، أحد أقسام الشبهة الحكمية. إذن الشبهة الحكمية لها أقسام متعددة، أحدها الشبهة ماذا؟ المفهومية، أحدها الشبهة المفهومية. جيد، الأقوال فيها هو مر بنا أن هذا حري، هذا البحث يعقد له بحث مستقل وليس بحثا ضمن الأمور التدريجية، وإنما أحد ثمراته في الأمور التدريجية. المعروف عن مدرسة الوحيد البهبهاني من نفس الوحيد وجل تلاميذه وكل تلاميذه كذا معروف عنهم يمنعون إجراء الاستصحاب في الشبهة المفهومية مطلقة. يعني تقريبا من 3 قرون 4 قرون يمنعون إجراء الاستصحاب في الشبهة المفهومية. استصحاب الحكم لا يجري في الشبهة المفهومية، هذا هو المعروف ولا زال هو المعروف الأكثر، هكذا بنوا على ذلك. إلا أن الشيخ الأنصاري طبعا منع إجراء الاستصحاب في الشبهة المفهومية اختلفت الأقوال في وجهه، سنتعرض إلى ذلك لماذا لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية. طبعا هو من أحد مصادق الشبهة المفهومية الأمور، أحد أقسام الأمور التدريجية، ولا ليس محصورا بحث الشبهة المفهومية بالشبهة بالأمور التدريجية، ليس محصورا بحث الشبهة المفهومية بالأمور التدريجية، ليس محصورا بحث الشبهة المفهومية بشبهة تدريجية. أحد ثمراته هو بحث في نفسه مهم بل ربما أهم من الأمور التدريجية، نفس بحث الشبهة المفهومية سيجري فيه الاستصحاب وما يجري سواء تدريجي أو غير تدريجي، فبحث في نفسه حساس ومهم. نعم، فالمعروف أنه منع الأكثر كثرة قاطبة عند متأخري العصر يمنعون إجراء الاستصحاب، واختلفت أقوالهم في منشأ ذلك اللي اعتمدوا، سنتعرض إليه. في قبال هذا القول الشيخ الأنصاري يفصل، الشيخ الأنصاري في الرسائل وهو الصحيح المختار لدينا، يقول الشيخ الأنصاري: إن كان الأمر بين القصير والطويل أقل أكثر، الصحيح أنه يجري الاستصحاب، بخلاف ما إذا كان متباينين تماما ما يجري الاستصحاب. تارة المفهوم مردد بين متباينين تماما هذا ما يجري، وإن كان فيه قصر طول ما يجري، هو عادة متباينين يصير نمط آخر. أما إذا كان أقل أكثر من باب الأقل الأكثر، الصحيح أنه يجري الاستصحاب. هذا رأي الشيخ الأنصاري، وين هو الصحيح؟ طبعا هذا كلام الشيخ نفصل فيه، هو الشيخ فصل فيه بعد، دعوني أذكر في التفصيل. قال الشيخ: إن كان العنوان هذا المفهوم المردد قيد آخر، أولا أقل أكثر، شرط آخر لجراء الاستصحاب أن يكون هذا العنوان الذي هو أقل أكثر مجمل مفهوما، أن يكون ظرفا للحكم أو للمتعلق وليس قيدا. إذن بشرطين الشيخ الأنصاري يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية. الشرط الأول أن يكون العنوان أقل أكثر ليس متباينين، الشرط الثاني أن يكون هذا العنوان المفهومي المجمل أن يكون ظرفا للموضوع أو ظرفا للمتعلق وليس قيدا، ليس تركيب نعتي انضمامي. هذان شرطان في كلام الشيخ لإجراء الاستصحاب في الشبهة المفهومية. القدماء إجمالا يجرون الاستصحاب في الشبهة المفهومية، إجمالا يجرون، شنو تفاصيل كلامهم بالدقة ما تتبعنا وكذا، لكنه إجمالا يجرون. المتأخر والعصار من زمن الوحيد بباني فإلى يومنا هذا يمنعون منعا باتا من إجراء الاستصحاب في الشبهة المفهومية، عاد الشيخ الأنصاري تفرد في المتأخر العصر، ونتبنى ما تبنى الشيخ الأنصاري يفصل. هذا من جهة الأقوال، من جهة الأقوال. الآن دعونا نذكر عمدة وجوه المانعين، ثم نذكر الوجه الذي تبناه الشيخ الأنصاري. عمدة وجه المانع عن إجراء الاستصحاب في الشبه المفهومية بلا تفصيل هو هذا التقريب الذي ذكره السيد الخوي، وهذا التقريب في الحقيقة مذكور قبل السيد الخوي عند الإعلام في منع إجراء الاستصحاب في الشبه المفهومية. ما هو هذا الوجه؟ هو كالتالي: أن الشك بالدقة ليس في الموضوع الخارجي ولا في الحكم من ناحية الموضوع، ما هو موضوعه الشك في مفهوم في زاوية وحيثية وجهة من علوم الأدب في المعنى اللغوي. حتى الحقيقة الشرعية بالتالي ترجع إلى يعني نوع اصطلاح لغوي ولو خاص بالشارع. نوع اصطلاح لغوي خاص بالشارع. فالشبهة المفهومية بالدقة ندقق فيها شبهة لا ترتبط بالجعل والحكم الشرعي. شبهة ترجع إلى الشك في مسألة من المسائل اللغوية. الاستصحاب ليس يتكفل لتنقيح الحال في المسائل اللغوية، الاستصحاب يتكفل لتنقيح الحال في الحكم الشرعي عند الشارع. هنا الموضوع لا ليس في أي شك خارجي، مثلا سقوط القرص سقط، الحمرة المشرقية لم تذهب، يتحقق الغروب أم لا؟ طبعا في جانب طلوع الشمس هذا الإشكال موجود، هنا في طلوع الشمس مثلا الحمرة المشرقية موجودة لكن القرص لم يطلع بعد، حصل النهار أو لا، صارت قضاء صارت الصبح أم لا، مثلا نفس الكلام، لأنه إلى طلوع الشمس ينتهي وقت صلاة الصبح. أي طلوع الشمس؟ طلوع القرص أو طلوع الحمرة المشرقية؟ الكلام في نهاية صلاة العصر كذلك، هنا في كذلك. على كل، فإذا الشك ليس في الموضوع الخارجي والحكم مترتب على الموضوع الخارجي وليس مترتب على شيء آخر. الشك في العنوان وتردد المفهوم وهذا شك في مسألة لغوية علوم لغوية، الاستصحاب لا ينقح البحوث اللغوية. في استصحاب واحد أدخلوه في العلوم اللغوية أصالت عدم النقل، استصحاب قرائي، وهذا بالدقة ليس أصل عملي. استصحاب قرائي يسمونه أصالة عدم النقل، هذا بالدقة ليس استصحاب وظيفة عملية، هذا بالدقة أصل لفظي من الأصول اللفظية، إمارة لفظية. استصحاب عدم النقل، استصحاب القهقرائي، وإلا استصحاب كوظيفة عملية يجري في المسائل اللغوية ما موجود. وإن كان مسامحة يقال أن استصحاب عدم النقل أصلاً عدم النقل واستصحاب القرائي هذا استصحاب استثني يجري في الأمور اللغوية، ده مسامحة، هذا أصل من أصول اللفظية، لأن في باب الألفاظ عندنا قرائن لفظية كإمارات ولدينا أصول لفظية، وربما في بداية الأصول العملية يعني تم توضيح الفرق من قبل الإعلام، الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية. الأصول اللفظية اسمها أصول لكنها إمارات لفظية. إذن الاستصحاب لا يجري في الاستصحاب كوظيفة عملية، لا يجري في المفاهيم اللغوية. ما يترتب على الحكم الشرعي وهو الموضوع الخارجي لا شك فيه، وما فيه الشك مسألة لغوية لا يجري في الاستصحاب. هذا خلاصة عمدة الوجه الذي منع على أساسه مدرسة الوحيد الباباني إلى السيد الخوي رحمة الله عليه منعوا إجراء الاستصحاب في الشمل المفهومية. عاد الشيخ الأنصاري كما ذكرنا غدا إن شاء الله نواصل أنه لما الشيخ استثنى فصل وهو الصحيح بشرطين فصل الشيخ إن شاء الله نخوض أو بقية وجوه المنع. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.